عند صفحة الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسألة السابقة، وهي قول هؤلاء بأن السلف أسلم وبأن الخلف أعلم وأحكم، بدأ يتكلم على تفنيد هذه المسألة، ثم بعد ذلك يقارن ويذكر المقارنة في ذلك، فيقول كيف يكون خير القرون وهم الصحابة والتابعين تابعهم في ذلك يكون في العلم أنقص من هؤلاء الجهلة بكتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أشغلوا أنفسهم بالقواعد المنطقية وبكلام الفلاسفة وتركوا الكتاب والسنة في ذلك، فكيف يكون هناك مقارنة في ذلك؟ إلا من جهل علم السلف فإنه قد يقارن في ذلك. نعم. نعم، أي بمعنى أن هؤلاء كيف يكونوا أعلم بكتاب الله عز وجل ممن تنزل عليهم القرآن الكريم وهم الصحابة، وكذلك ممن أخذ عن الصحابة وهم التابعون في ذلك. فلو جعلنا هناك مقارنة نقول في الحقيقة أنه لا مقارنة. لماذا؟ لأن هؤلاء علموا التنزيل وقارنوا في ذلك بين أقوالهم وفهموا الكتاب والسنة وأخذوا فهم ذلك إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هناك مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء؟ وفي هذا الكلام أو في هذه الجملة ينتهي أو تنتهي المقدمة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لأنه ما سبق إنما هو توطئة لما يذكره المصنف رحمه الله تعالى جوابا على السائل. ونقول لو تمعن الإنسان فيما ذكر هؤلاء الأشاعرة، وأن طريقة السلف هي التفويض وأن طريقة الخلف هي التحريف، وعبروا عن ذلك بقولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لو تأمل الإنسان لا كانت هناك لوازم باطلة على هذه المسألة. ومن اللوازم على هذه المقولة أولا نقول أنهم يزعمون أن ظواهر النصوص غير مرادة ولا تليق بالله عز وجل، ويترتب على ذلك أن الأخذ بظواهر النصوص إنما هو كفر بالله عز وجل وضلال، ونص على ذلك بعض ممن سلك سبيل أولئك القوم أو ممن تأثر بهم. وممن ذكر ذلك الصاوي في حاشيته على الجلالين، قال بأن أخذ أو بأن العمل بظواهر النصوص يعد من الكفر الواضح، وهذا بلا شك أنه ضلال مبين. كيف يكون الأخذ بظواهر النصوص القرآن والسنة كفر وضلال إلا أن نقول أن هؤلاء تأثروا بمشرب الفلاسفة وأهل الكلام فنتجت عندهم هذه النتيجة. وكذلك أيضا يترتب على مقولتهم وأن السلف قالوا بالتفويض أو أن المذهب مذهب السلف إنما هو التفويض، يترتب على ذلك أن هذا القرآن لو لم ينزل لكان هداية الناس أقرب وأحسن من نزول القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذه الآيات التي فيها ذكر الصفات إذا قلنا بظاهر ذلك فإنه يترتب عليه الضلال على قولهم والكفر على قول بعضهم في ذلك، وعلى ذلك قال به بعض الناس، فترك إنزال القرآن أولى، وهذا من لوازم قولهم أو مما يترتب على قولهم في ذلك. وكذلك أيضا يلزم على قولهم أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدبر ويتأمل ويتمعن في نصوص القرآن وخاصة في آية الصفات، بل يفوض ذلك ويجعل ذلك كحروف المعجم، ويلزم أيضا منه أن يقال بأن القرآن ليس هدى للمؤمنين وليس شفاء لما في صدورهم. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون المعاني، بل هم من الأميين الذين ذمهم الله عز وجل في القرآن. كذلك يترتب عليه أن نقول أن الصحابة وأصحاب القرون المفضلة هم أجهل الناس بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في باب الصفات، لأنهم لا يعرفون المعاني. وكذلك عدم الوثوق بكلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يرد به الظاهر وإنما أريد به معاني أخرى. نعم. وأين هو؟ نقول هو أي طريق الهدى إنما يكون بالأخذ بظواهر النصوص والعمل على ظواهر النصوص، هذا هو طريق الحق، أن الإنسان يستمسك بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما تبين له الحق في ذلك. أما أن ينوي أعناق النصوص أو يحرف النصوص على غير مراد نقول أن هذا بلا شك أنه جهل وضلال. نعم. نعم. ويقصد بذلك هو من اتبع طريق أئمة الكلام أو الفلاسفة في ذلك، فإنهم أجهل خلق الله عز وجل بالله، وهم باعتراف أنفسهم أنهم يموتوا على ما يعتقد عجائز نيسابور في ذلك، وكذلك هم أكثر الناس شكا عند الموت. لماذا؟ لأن عند الموت يحتاج اليقين، وهؤلاء يشكون في اعتقادهم هل هو صحيح أو باطل في ذلك، لأنهم لم يأخذوا هذا الكلام عن الله ولا عن رسوله، وإنما أخذوه عن أئمة الكلام. نعم.
ومن دلالات كثيرة وإذا ضرب واحدة وإنما
نعم، يعني بمعنى أني لم أقصد في ذلك الرد على فلان من الناس، الرازي أو الجويني أو غيره من الناس، وإنما أقصد في ذلك الرد على جملة هؤلاء من أهل الكلام، وأصف نوع هؤلاء أي ممن قال بهذا القول وهو من أهل الكلام. والذي يظهر أن الجملة الثانية وقوله ونوع هؤلاء قد تكون زائدة، قد تكون هذه الكلمة زائدة، وإنما يكون الكلام وإنما أصف نوع هؤلاء، والثاني هو نوع هؤلاء لم يظهر لي فيها المراد، قد تكون زائدة في ذلك. نعم نعم، نوع هؤلاء، لا هو يريد أن يتكلم عن نوع هؤلاء، يريد بذلك أهل الكلام. نقول بهذه الجملة بدأ المصنف رحمه الله تعالى الإجابة على السؤال، فقوله وإذا كان كذلك، نقول أن هذه بداية الجواب على ما ذكر السائل رحمه الله، وما سبق من كلام المصنف رحمه الله تعالى هو بمثابة المقدمة لهذا السؤال أو توطئة لهذا السؤال. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. النص معناه ما يكون أو ما كانت دلالته قطعية واضحة، هذا يقال له نص في هذه المسألة. أما الظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أقرب إلى الحق من الآخر، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وعلى كل شيء. نقول بدأ المصنف رحمه الله تعالى في مسألة العلو، لماذا؟ نقول لأن هذا هو إجابة السؤال. ثم بعد ذلك نقول أن هذه المسألة وهي مسألة العلو هي تعد من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف، لذلك كان السؤال عن هذه المسألة وكان الجواب عن هذه المسألة، وجل هذا الكتاب يتكلم عن هذه المسألة. لذلك لما تقرأ اعتراضات ابن جهبل وغيره تجدهم دائما على هذه المسألة وهي مسألة العلو، ينفون عز وجل، ثم بعد ذلك يفسرون أو يأتون بشبه لنفي العلو. وقبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى نحب أن نستذكر قليلا صفة العلو والكلام فيها باختصار، فمن يذكر لنا أقوال الناس كما سبق قول الناس في العلو؟ القول الأول، نعم، أن الله عز وجل في كل مكان، ولا نقول بأنه فوق أو تحت فقط، بل هو في كل مكان ومعنى في الأرض، وهو قول حلولية الجهمية. طيب القول الثاني أن الله عال على كل شيء، مستو على عرشه كما يليق به سبحانه وتعالى، وهو ذا قول أهل السنة والجماعة. القول الثالث نعم، كيف في قلوب المؤمنين؟ ها؟ يعني هذا الحلولية، يعني هذا قريب من القول الأول، قول الحلولية أنه حل في كل شيء، هذا قول الحلولية. طيب نعم أحسنت، قالوا بأن الله عز وجل عال على كل شيء وهو معنا بذاته في الأرض، وهذا قول طائفة من أهل الكلام. طيب الطائفة الرابعة، الطائفة الرابعة أحسنت، وصف الله عز وجل بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا غير ذلك. طيب أين الله على كلامهم؟ قالوا بأن الله كان الله ولا مكان، وهو الآن على مكان. وهذه المسألة نقول، أو هذا القول الذي ترتب على هذه المسألة نقول، هو المراد من كلام المصنف رحمه الله تعالى يريد الرد على هؤلاء، وهو قول طائفة من أهل الكلام كالأشاعرة ينفون عن الله عز وجل العلو. طيب ما هي شبهتهم في ذلك أو حجتهم في ذلك؟ احتجوا بدليل شرعي، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان. هذه الزيادة باتفاق أهل العلم أنها موضوع لا تصح، وهم يستدلون بها. ثم بعد ذلك أيضا يتنقلون، كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، وهو الآن على مكان، ويريدون بذلك نفي العلو عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك قالوا بأن إذا أثبتنا العلو لله عز وجل وأثبتنا الاستواء ترتب على ذلك أشياء، منها إثبات التحيز، إثبات الجهة، إثبات الحد وغير ذلك، فوجب النفي هذه الصفة. والعجب الذي يتعجب منه الإنسان أن جميع طوائف أهل الكلام تتفق على نفي هذه الصفة، وهي صفة العلو، المراد به العلو الذاتي لله عز وجل، مع أن أدلة العلو نقول هي أكثر ما في الكتاب والسنة هي أدلة العلو، ومع ذلك هؤلاء ينفون عن الله عز وجل العلو. طيب أدلة العلو كم دليل؟ نقول لا حصر، بل ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى أن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل، وأنواع أدلة العلو كثيرة جدا. فمثلا أدلة العلو يعني التصريح بالعلو، تصريح بالاستواء، تصريح بالنزول، تصريح بالصعود، تصريح بتعاقب الملائكة وغير ذلك، هذه كلها تضم أدلة كثيرة جدا إثبات العلو. زد على ذلك من القرآن، أدلة من القرآن، أدلة من السنة، أدلة كذلك ممكن الإنسان يستدل بها أيضا، أدلة عقلية، الدليل العقلي، كذلك دليل فطرة، وزاد بعضهم أيضا الحس، أي بمعنى أن أدلة العلو كثيرة جدا، ومع ذلك تجد أن طوائف أهل الكلام ينفون هذه الصفة. لذلك جل ما في هذه الرسالة يتكلم على هذه المسألة وما يترتب على ذلك مثل الاستواء والمعية، لأن بين هذه الصفات تداخل في ذلك. طيب إذن مسلك المعطلة تجاه نصوص العلو نقول سلكوا مسلكين. المسلك الأول قالوا بالتفويض، قالوا بأن المذهب الأسلم أنك تقرأ أدلة العلو وتفوض ذلك، كما أنك تقرأ حروف المعجم ألف باء وجيم ودال ولا تتكلم فيها، كذلك اقرأ أدلة العلو ولا تتكلم فيها، وهذه يسمونها طريقة التفويض، وهي ينسبونها للسلف. النوع الثاني أو الطريقة الثانية، جاءوا إلى كل نص من نصوص العلو فسلكوا معه مسلك التحريف، حرفوا كل نص من نصوص العلو في ذلك. ومن قرأ كتب القوم وجد ذلك، كتاب مثلا نقد أو كتاب تأسيس التقديس للرازي، وكذلك كتب ابن فورك وكتب الغزالي، وكذلك كتاب ابن جهبل في رده على الإمام ابن تيمية، فإنه جاء في كثير من النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك بدأ يرد على كل دليل أو يحرف كل دليل ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والتي لا يستطيع تحريفها إنما يمر عليها مرور الكرام في ذلك. نعم. أين الشاهد؟ إليه يصعد، دليل على أنه في العلو سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه إليه أيضا دليل عليه، إلا إذا قلنا والعمل الصالح يرفعه أي يرفع الكلم الطيب، بمعنى أحدهما يرفع الآخر. طيب نعم. طيب أين الشاهد؟ قوله أأمنتم من في السماء، وهذه تفسر ب إما أن يقال أأمنتم من في العلو، فالسماء بمعنى العلو، وإما أن يقال أأمنتم من على السماء، وهي أيضا بمعنى العلو، فإما أن تفسر بهذا أو بهذا، وهذا كله يدل على إثبات صفة العلو. نعم. طيب في ستة مواضع أو في سبعة مواضع؟ على هذا النص نقول أنها ستة مواضع، يعني بهذا اللفظ ثم استوى على العرش في ستة مواضع، أما إذا أردنا ذكر الاستواء على العرش فهو في سبعة مواضع، لذلك المصنف قال ثم استوى على العرش في ستة مواضع، ثم قال الرحمن على العرش استوى. لماذا؟ نقول لأن هذه الآية هي فيها التصريح في الاستواء، ولكن لفظها يختلف عن المواضع الستة في ذلك. نعم. طيب أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ ها؟ نقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السموت فأطلع، دليل على أن موسى كان يحدث فرعون بأن الله ماذا؟ في العلو، وهؤلاء حينما نستدل عليهم بهذه الآية فيقولون ماذا؟ يقولون عجبا لكم تأخذون عقيدتكم ممن؟ من فرعون، ويسمون هذه العقيدة، تعالى الله عما يقولون، يقولون هذه العقيدة عقيدة فرعونية، هذه العقيدة تسمى، وذكر ذلك ابن جهبل في ذلك، فيقول عجبا لكم تأخذون عقيدتكم من فرعون، وفرعون زين له سوء عمله، دليل على أنه لا يصح الاستدلال به. نقول أننا لم نأخذها نحن من فرعون، وإنما أخذناها من موسى عليه السلام. نعم. وقد جمع العلماء يعني بعض الآيات والأحاديث في كتب مستقلة سموه بكتاب العلو، مثال ذلك كتاب العلو للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكذلك العلو للإمام الذهبي، وكذلك بعض المعاصرين كالقصاص رحمه الله تعالى جمع كتاب فسماه العلو، جمع فيها الأدلة من القرآن ومن السنة وكذلك آثار الصحابة والسلف. نعم.
وقوله في هذه الأولاد والعرش وقال
طيب إذن على ذلك نخلص من مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أدلة العلو جاءت على أنواع كثيرة. من يأتي لمثال؟ يعني النوع مثلا النزول، إثبات النزول نقول أن هذا نوع. الأول أدلة الصعود واحد، اثنين أدلة الاستواء، ثلاثة أدلة العروج. نعم. طيب أدلة النزول القرآن، تنزيل القرآن، التصريح في أنه في السماء، نقول أن هذه أنواع، وكل نوع تحته من الأدلة ما لا يحصى إلا بكلفة. نعم. وهذا الحديث، حديث الجارية، هو من أقوى الأحاديث التي كانت شوكة في حلوق أولئك القوم من المتكلمة، فلذلك إذا أورد عليهم هذا الحديث وقفوا منه موقف، فمنهم من يلجأ إلى تضعيف الحديث مع أن الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، ومنهم من يحمل الحديث على تفسير أو تحريف على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول بأن المراد بذلك التفويض في هذا الحديث، فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، هذه الكلمة لا تعرف لها، لا يعرف لها معنى، كما أنك تقول مثلا حرف العين والدال والفاء، فنقف من هذا الحديث موقف التفويض، وهذا ينسبونه إلى السلف. ومنهم من قال المراد بذلك سؤال هذه الجارية عن من الله، ولكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله، فنقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ العرب، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يعبر أو يسأل هذه المرأة فيقول لها من الله، فيسألها بسؤال أين الله، فنقول أن هذا تلبيس إذا قلنا بهذا. ومنهم من يقول المراد بذلك أين الله، أي أين الله المراد بها تعظيم الله عز وجل، أين الله من تعظيمك لله عز وجل، ولكن هذه المرأة لما كانت جاهلة أشارت إلى السماء أو قالت في السماء فأخطأت في الجواب، ولكن لجهلها تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله نقول أنه يعد من تحريف الأحاديث. طيب إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد منه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى نقول أنه أولا إثبات هذه الصفة، وأن الله في العلو. ثانيا الفائدة الأخرى نستفيد أن من قال هذا القول أي قال بأن الله في العلو دليل على أنه مؤمن. ثالثا نستفيد منه جواز الإشارة إلى العلو بأن الله عز وجل في العلو، لأنه ورد في بعض الأحاديث أشارت إلى السماء. كذلك يستفاد منه جواز سؤال الإنسان بقوله أين الله، ولكن هذا ليس لكل أحد، وإنما إذا شك الإنسان في شخص أي في اعتقاده لا بأس أن يسأله بقوله أين الله. طيب على قول هؤلاء هل يجوز أن يسأل الإنسان غيره بقوله أين الله؟ قالوا لا يجوز، بل أن هذا السؤال يعد كفر بالله. حينما يسأل الإنسان عن الله عز وجل بأين، فإنه لا يشار، وأين تدل على المكان. قالوا لا يجوز بل هو كفر، هذا السؤال يقولون أنه سؤال كفري، مع أن السائل من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما طغت على هؤلاء شبه القوم وهم أهل الكلام وتأثروا بأهل الكلام ونفوا عن الله عز وجل صفة العلو، ترتب على ذلك أنهم قالوا عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن ظاهره الكفر في ذلك، وحرفوا هذا الحديث الذي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أنه لا يجوز السؤال عن الله عز وجل بأين ولا كم. طيب لماذا؟ قالوا لأن أين تدل على المكانية، ولا متى. طيب لو سألك سائل قال لك أين الله وكم الله ومتى الله، فالجواب نقول أين الله في السماء، وكم قل هو الله أحد، ومتى الله هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وقوله هنا في هذا الحديث إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، وقوله فوق العرش هذا فيه إشكال. وجه الإشكال أن نقول أنه هل الكتاب فوق العرش؟ استشكل بعض العلماء هذه الجملة، فنقول لا إشكال فيها، فإما أن يقال هو فوق العرش، فالعرش مخلوق، فهذا الكتاب نقول هو فوق العرش على ظاهر الدليل أو على ظاهر النص. ومنهم من قال فوق بمعنى دون، كقوله تعالى بعوضة فما فوقها، أي فما دونها على تفسير، أي بمعنى أنه دون العرش. ومنهم من قال وهذا بعيد بأن فوق زائدة، ولكن نقول أنه لا يصح أن نقول زائدة لأن المعنى يختلف في ذلك. وعلى ذلك نقول أن ظاهر هذا الحديث موضوع عنده فوق العرش، إما أن يقال أن الكتاب فوق العرش، وإما أن يقول ذكر الكتاب فوق العرش، الله أعلم بذلك. ولكن نحن نتعامل مع هذا النص بأنه على ظاهره في ذلك. نعم. طيب هذه الجملة أين الشاهد فيها؟ الشاهد فيها قول عبد الله بن رواحة وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، هذا مما يستدل به على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة في ذلك. وهنا قصة ذكرها بعض العلماء أو نقلها بعض العلماء في قصة ذكر عندكم صاحب الحاشية أو المحقق في ذلك، واختلف الناس في صحة هذه القصة هل تثبت وتصح في ذلك. منهم من أنكر ذلك وقال بأنه لا يصح عن عبد الله هذا الأثر في ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه كيف يصح أنه يقرأ هذه الأبيات على أنها قرآن، وذلك في قصة حينما رأته زوجته مختليا بأمته في ذلك فقالت اقرأ علي كتاب الله فقرأ علي هذه الأبيات، فاستنكر بعض العلماء أن يقال بأن عبد الله بن رواحة رحمه رضي الله عنه أن يقرأ القرآن فيجعل هذه الألفاظ كأنها من كلام الله عز وجل. ولكن نقول إذا صح سند ذلك فإن نقول به. نعم. يخالف ماذا؟ يخالف بأن الله فوق العرش أو بأن الله فوق السماء، أي نفي صفة العلو عن الله عز وجل. إذن إنما وقع الخلاف ممن؟ من أهل الكلام حينما دخلت علوم الفلسفة إلى المسلمين، نشأت عن ذلك شبه ونشأت عن ذلك نقول أنها أقوال مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فترتب على ذلك أنهم حرفوا كل نص في العلو. وهذه النصوص نقول أن من أجراها على ظاهرها فإنه يقول بإثبات العلو كما هو قول السلف في ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. طيب قبل ذلك أشكل على بعض الإخوة ما ذكرت البارحة وهو تقسيم الأدلة، فنعيد هذا التقسيم. من يعيد لنا هذا التقسيم؟ لأنه أشكل على بعض الإخوة الأدلة. طيب ما هو؟ نقول أن الأدلة هي أدلة شرعية. هذه الشرعية تأتي على ثلاث أنواع. النوع الأول سمعي، يعني من القرآن والسنة. ثاني سمعي عقلي، يعني يشترك بينهما. الثالث عقلي. طيب هذا الدليل العقلي هل هو دليل شرعي أو ليس بشرعي؟ نقول دليل عقلي شرعي، دليل عقلي شرعي. وأنا ذكر ذلك لأن تجد كثيرا ما يذكر بعض العلماء أو بعض أهل العلم في ذلك أنهم يقولون أدلة شرعية وأدلة عقلية، كأنه جعلوا أن الأدلة العقلية والشرعية بينهما تعارض، بل نقول بأن الأدلة هي أدلة شرعية، ولكن منها ما يكون دليل شرعي، دليل سمعي يعني مأخوذ من الكتاب والسنة لا دخل للعقل فيه، ومنه ما يشترك في ذلك بين الشرع وبين العقل أو السمع والعقل، ومنه ما يكون موافق للعقل وهذا العقل يدل على ما في الكتاب وفي السنة. نعم اي لا بس لا بس لا بس لذلك. نعم نعم العلو ذكرنا لكم في مقدمة الكتاب أن العلو على نوعين، النوع الأول علو الصفات والنوع الثاني علو الذات. علو الصفات أو يسمى أحيانا على سبيل التفصيل علو القدر والقهر، هذا لا يختلف في أحد أن الله عز وجل عال علو القدر والقهر أو علو الصفات، وإنما الخلاف فقط في العلو الذاتي لله عز وجل. واضح؟ أيوه. طبعا لهم شبه في ذلك، لهم تحريفات، يعني كل نص يحملونه على أمر معين، ولكن هم يتفقون على نفي علو الذات، نفي علو الذات. طيب سبحانك اللهم.